الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وعلومهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام ولا يزال حول حقيقة سيف ذي الفقار الذي هو أحد أعمدة أسلحة إمام العصر والزمان، أرواحنا بتراب مقدمه الفداء، وقد ورثه من آبائه الطاهرين واحدا لاحق عن السابق، عن أمير المؤمنين، عن الملاك جبرائيل. إذن هو سلاح سماوي وليس سلاحا أرضيا، كما سوف نبحث في الجهة الثانية في هذه الليلة في أصل صدور سيف ذي الفقار، بعدما بحثنا في الجهة الأولى وهي التي دارت حول ميراث الأسلحة التي الآن بحوزة الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه، التي من ضمنها سيف ذي الفقار. إذا هو سلاح موروث من آبائه الطاهرين لأنه سلاح الإمامة، سلاح الولاية، ولا علاقة للنسب في مسألة التوريث. يعني هذا السلاح كما قلنا على مقتضى القاعدة أنه يفرض أن ترث منه سيدة النساء ونساء النبي، ولكنه ليس كذلك كما أشرنا في الجهة الأولى، لأنه يتناول الإمامة ومواريث النبوة، فهذه الأمور لا تورث، لا تورث للأنساب والأرحام. إذن الجهة الثانية اليومية في أصل صدور سيف ذي الفقار، أقول لقد تهافت الأخبار حول المصدر الذي خرج منه سيف ذي الفقار. هل هو مصدر أرضي صنعه الحدادون في الأرض أم أنه من السماء؟ هنا نود أن نستعرض الأخبار المتهافتة ثم نجلجلها ونغرجلها لنختار الصحيح من الفاسد. فالأخبار هنا على طائفتين، الطائفة الأولى وهي التي دلت على أن مصدر السيف هو الأرض، بمعنى أن الحدادين صنعوا هذا السيف وليس السماء، وهذا رأي لثلة من علماء المخالفين، واتبعهم على ذلك بعض المحدثين من الشيعة من دون دراية وتحقيق. فهذا الفريق سواء كان أشعريا أم جعفريا، نذكرهم بالعناوين التالية. العنوان الأول ما ذكره ابن الأثير المتوفى عام 630 للهجرة في كتابه، في كتابه الكامل كامل في التاريخ، حيث ذكر في هذا الكتاب مدعيا بأن السيف كان لمنبه بن الحجاج، وعدد الأفراد الذين تناوبوا على ملكية السيف أو نصب إليهم سيف ذي الفقار. هم في الجزء الثاني منه في صفحة 137 في حوادث معركة بدر الكبرى، هم بعدد الأشخاص الذين تخلفوا عن معركة بدر، ومنهم عثمان بن عفان يقول أنه كان قد خلفه النبي على زوجته رقية بنت رسول الله. رسول الله ليس له إلا بنت واحدة، وهذه الأقوال التي ترونها في الكتب وأن هذه ربائع رسول الله، يعني أولاد أخت خديجة، أولاد أم المؤمنين خديجة، ربتهم السيدة خديجة ورباهم رسول الله فنسبوا إليه. أما أنه له بنات غير السيدة هذا غير صحيح. وطلحة بن عبيد هؤلاء اللي يذكروا بعدد الأشخاص الذين تخلفوا عن معركة بدر، ويذكر منهم خوات بن جبير، يقول ابن الأثير: كسر في بدر أسفل سيفه بالفقار، وكان لمنبه بن الحجاج، يعني قبل ما يستلم خواب بن جبير كان هذا السيف لمنبه، أو لمنبه على رواية أخرى يعني لمنبه بن الحجاج، وقيل كان العاص ابن منبه قتله علي أمير المؤمنين رغما على أنفه، عفوا على أنفه ما بذكروا لا أمير المؤمنين لا عمش، هذا صار الشيعة يعني علي وكذا وفاطمة وحسن وحسين، قتله علي عليه السلام من عندي، ما ذكر حتى يعني عليه السلام ولا رضي الله عنه ولا كذا، صبرا وأخذ سيفه ذا الفقار فكان بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله رغم عن موتهم، فوهبه لعلي يعني لأمير المؤمنين، أنا من عندي لأمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذا ابن الأثير يشير على أنه هذا السيف كان لرسول الله، وكان لأشخاص قبل أن يصل السيف إلى رسول الله لأشخاص، إذن كان للخوات بن جبير، وقبله كان لمنبه بن الحجاج، وقيل كان العاص بن منبه إلى ما هنالك، ثم وصل إلى رسول الله ومن بعده وصل إلى أمير المؤمنين علي. هذا ابن الأثير. العنوان الثاني ما ذكره الواقدي، أنا أنقل بالواسط عن الواقدي، المتوفى عام 207، وهذا أقدم من ابن الأثير وهو متقدم على ابن الأثير، وقد نقل أقوال سيف ذي الفقار عن الواقدي في المغازي، لأن ابن الأثير قد توفى عام 630 للهجرة. قال الواقدي في المغازي في الجزء الأول منه، قال: فجميع من يحصى قتله 49 رجلا في معركة بدر، منهم من قتله علي أمير المؤمنين زيادة من عنده، وشرك في قتله 22 رجلا، ومن الذين قتلهم علي بن أبي طالب الإمام عليه السلام في بدر كان نوفل بن خويلد من شياطين قريش، وعمير بن عثمان، وعبد الله بن المنذر المخزومي، والعاص بن منبه بن الحجاج مالك سيف ذي الفقار، وأبو العاص بن قيس السهم. إذن الواقدي هو أقدم مؤرخ عامي، كما قلنا توفى عام 207، يذكر أنه هذا السيف هو سيف أرضي، يظهر أنه ابن الأثير نقل عنه، كل عامة المخالفين نقلوا عن هذا الرجل الواقدي. العنوان الثالث أنه ما ذكره الطريفي، الطريفي من الشيعة، هو صاحب كتاب مجمع البحرين، وإله كتاب منتخب للطريفي ويتناول سيرة الأئمة الأطهار. يذكر هنا أن الطريحي من الشيعة في الجزء الثالث من كتابه، وابن شهر أشوف في المناطق والمجلس في البحار، كلهم هؤلاء من نعددهم هلا يعني إن شاء الله عندما نصل، هؤلاء كلهم قالوا بأن السيف، نقلوا هذا القول أن السيف سيف الأرض، يعني صنعه بعض الحدادين إلى هنالك. وفي المقابل نقلوا أقوال أخرى، نقلوا القول عن إمام الرضا عليه السلام أنه نزل من السماء، ولكن ينبغي عليهم أنهم ينبهوا القارئ حتى ما يقع القارئ في التباس ويغررون القارئ، فهم ما نبغوا، ما أعطوا ولا إشارة، نقلوا قولين دون أن يعطوا، دون أن ينبهوا القراء على مسألة أن القول المخالف للإمام الرضا وللأمة الأطهار هذا قول يعني لا يجوز الاعتناء به، شيء من هذا القبيل لم يذكره، على هذا يعني نحن يجب علينا أن ننبه هذه عن هذه. إذن هذه الأقوال متعددة. نأتي بالأول لطريح. طريحي نحن عم نوثق المسألة يعني لابد من توثيقها. هون يعرش في كتابه اللغوي هو كتاب مجمع البحرين يقول أنه ذو الفقار بفتح الفاء وكسرها عند العامة اسم سيف كان لرسول الله ونزل به جبرائيل عليه السلام من السماء. في بعض الأقوال العامة بتقول بتوافق الشيعة ولكن الجمهور العام يقولون أنه سيف أرضي. وكانت حلقته فضة كذا في حديث الرضا حديث الإمام الرضا عليه السلام. قال وهو عندي قيل سمي بذلك لأنه كانت فيه حفر صغار حسان وخروز مطمئنة إلى والمفقر من السيوف ما فيه خروز مطمئنة. وقيل كان هذا السيف لمنبت بن الحجاج الثاني إن ابن الأثير قال منبه مش منبه كان مع ابنه العاص يوم بدر فقتله أمير المؤمنين عليه السلام وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطاه رسول الله عليا أمير المؤمنين بعد ذلك فقاتل به دونه يوم أحد. وقيل كان من حديدة وجدت عند الكعبة في زمن جرهم قبيلة جرهم أو غيره. وروي أن بلقيس أهدت لسليمان 6 أشياء وكان ذو الفقار منها. وروي عن علي يا أخي بعض مقول أمير المؤمنين علي وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال إن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وقال له إن صنما في اليمن مغفر من حديد ابعث إليه فاتسقه وخذ الحديد. قال فدعاني فبعثني إليه فضفقت الصنم وأخذت الحديد فجئت به إلى رسول الله ينظر في الصنم محشو حديد. قال له بهذا الصنم فيه حديد اتسق هذا الصنم فيخرج هذا الحديد. هذا الحديد ظهر برادات حديد أو حديد اصنع منه هذا السيف. فضفقت الصنم وأخذت الحديد فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتضرب منه سيفان فسمي أحدهما ذا الفقار والآخر مخذم. فتقلد رسول الله صلى الله عليه وآله ذا الفقار يعني رسول الله أخذ سيف ذا الفقار الذي صنعه هذا الحداد وأعطاني مخذما ثم أعطاني بعد ذا الفقار يعني بعد فترة أعطاني سيف ذا الفقار. هذا طريح. هلا ابن شهر أشوب بيذكرهم أيضا يعني في المناقب في الجزء الثالث صفحة 295 هون بيذكر الرواية عن إمام الرضا ماشي الحال. وقيل أمر جبرائيل أن يتخذ من صنم حديد في اليمن هكذا ورد. فذهب علي يا أخي ما أقول أمير المؤمنين إذا مخالفين بذكروها لا كلمة إمام لا كلمة أمير المؤمنين ولا عليه السلام بينقلوها هيك إما نقلها هيك وإما. فذهب علي أمير المؤمنين عليه السلام وكسره واتخذ منه سيفين مخدم إن نحن ولدت إنه مخدم ومخدم مخدمين وذا الفقار وطبعهما يعني صنعهما عمير الصيقل. وقيل هل بيذكر قول آخر صار إليه يوم بدر أخذه من الآص بالمنبه السهمي وقد قتله يعني أمير المؤمنين قتل هذا الرجل فأخذ أمير المؤمنين منه هذا السيف. وقيل كان من هدايا بلقيس إلى سليمان. وقيل أخذه من منبه ابن الحجاج السهمي في غزاة بني المصطلق بعد أن قتله. وقيل كان صعف نخل نفث فيه النبي فصار سيفا يعني بالأصل كان هذا السيف شنو كان خشبا من صعف النخل بمعجزة صار حديدا بهذا الشكل. فهذه كرامة جيد لو كانوا يقولون بهذا القول. هذا قول لم أراه في مصادر السنية. وقيل صار إلى النبي يوم بدر فأعطاه عليا أمير المؤمنين، هو بيذكر أمير المؤمنين. ثم كان مع الحسن، شوف حسن مع الإمام الحسن، ثم مع الإمام الحسين إلى أن بلغ المهدي، الإمام المهدي المعظم إلى ما هنالك. هذه الأقوال المتعددة. هلأ بيجينا المجلسي. المجلسي هو الوحيد الذي روى رواية عن المعصوم، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن عمران بن موسى بسند المعامل، عن عبد الله بن زرارة، محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدي، عن أمين. أنا ما بحثت في السند، ما صار عندي وقت بالسند، ولكن لو كان السند صحيحا فهذه رواية تتوافق مع المخالفين، تضرب بها عبد الجبار. عن أمير المؤمنين قال: جاء جبرائيل إلى النبي فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بأهلك أعداءهم.
إن باليمن صنما من حجارة مقعد في حديد، فبعث إليه حتى يجاء به أو يجاء به. قال: فبعثني النبي صلى الله عليه وآله إلى اليمن، فجئت بالحديد فدفعت إلى عمر الصيقل، هذا الحداد، فضرب عنه سيفين ذا الفقار ومخذما، فتقلد رسول الله مخذما وقلدني ذا الفقار، ثم إنه صار إلي بعد المخذم. أمير من ورث هذين السيفين من رسول الله. الوحيد هو صاحب البحار رحمة الله عليه، نقل هذا الخبر في سفينة البحار. سفينة البحار روى نفس هذا الخبر عن ثواب الأعمال، فاتشت أنا بثواب الأعمال بحدود قدراتي، يعني لم أجده في ثواب الأعمال. وصاحب البحار لم يذكر المصدر الذي نقل منه الكتاب، لأنه في كعادته يذكر المصادر ولم يذكر. إذن هو صاحب سفينة النجاة الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه ينقلها عن ثواب الأعمال، أنا لم أجده في كتاب ثواب الأعمال ولا في عقاب الأعمال، لعله لم أعثر عليه. إذن هؤلاء من المحدثين الشيعة وافقوا العامة، وإن كان عن غير قصد، يعني لعلهم من باب العرض، يعني عرض الخبر المخالف لرواياتنا. ولكن ينبغي على الفقيه أن ينصب قرائن، وعلى أقل تقدير أن ينتخب رأيا، يقول هذا الرأي مثلا صحيح وهذا الرأي غير صحيح، حتى لو كان محدثا، يعني لو كان إخباريا. الإخباري كمان يفرض أن يدلي بدلوي، يعني يختار الرأي الذي يراه مناسبا، كعادتهم المحدثين صاحب البحار وغيره من المحدثين دائما هم يختارون، يعني عندما يجلجلون الأخبار يقول هذا الأرجح، هذا الأولى، هذا الكذا، يعني يفرض للإخباري حتى ما يوقع الآخرين يغريهم في القبيح، يفرض أن يقول إن والله هذا الرأي رأي مخالفين، أو رأي مثلا مش رأينا، هذا الرأي الصحيح رأي الشيعة هو الذي روي عن إمام الرضا وغيره من أمتنا صلوات الله عليه. إذن ويفرض عليهم وينبغي لهم أن يخالفوا ولو بنصب قرائن كما قلنا، لأنه لأما منعونا ونهونا عن أن نأخذ من أخبار العامة، لا سيما إذا عرض علينا خبران، خبر يخالف العامة وخبر يتوافق مع العامة. فهم صلوات الله عليهم أمرون بأن نأخذ بالأخبار المتوافقة معهم صلوات الله عليهم، ونترك الأخبار، يعني يجب ترك الأخبار المتوافقة مع المخالفين. وهذا الشيء لم يفعله هؤلاء المحدثون، رووا هذه الأخبار على عوائمها دون أن يدوا بدلو أو دون أن يشيروا بإشارة أن هذا الرأي مثلا رأي المخالفين وليصح الأخذ به، نسيما أن كتبهم يهواها العوام من الشيعة، يهواها الأساتذة، من كتاب مجمع البحرين للطريحي هذا الأساتذة والجامعيون والمتعلمون والعلماء في الحوزات العلمية كلهم يعني يتداولون هذا الكتاب. فحينئذ من يرون الطريحي يقول بهذا الرأي قد يأخذ برأيه، قد يأخذون برأيه. إذن هناك طائفتان، طائفة الأولى أن السيف مصدره الأرض، والطائفة الثانية أن السيف مصدره السماء. نورد على الطائفة الأولى التي أشرنا على أن ثمة جماعة من الشيعة عرضوا الخبر الذي يتوافق مع معهم، وإن كان قسم وإن كان قسم من المخالفين يعتقدون بأن السيف نزل من السماء على رسول الله ثم أهدي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن إيران على الطائفة الأولى القائلة بأن السيف مصدره الأرض نورد عليهم بالوجوه التالية. الوجه الأول، الوجه الأول لعلنا نطول، يعني يطول بنا الأمر اليوم في عرض الأخبار التي تأمر بمخالفة العامة العمياء. هذا لا بأس، يعني لابد من عرضه حتى يتبين للمؤمن بأن أئمتنا عليهم السلام يرفضون أخبار العامة ولا يحبون لشيعتهم أن يغوصوا في أخبار العامة، وهذا لا يناسب لعله الكثير ممن يسمع كلامي في هذه الأيام، أنه تأمر أنه والله أنه ما نقرأ كتاب عامي فكيف نحن نطلع على الآراء؟ يا حبيبي بس بدك تطلع على الآراء، بدك تنبه الآخرين أنه هذا رأي ضلال، ولا لا يجوز طرح الأخبار دون التنبيه عليها. الوجه الأول في الإيراد على هذه الطائفة أن هذه الطائفة التي تتشكل من أقوال أشعرية مدعومة بأقوال شيعية تخالف أخبار أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ولا خير في أخبار غيره صلى الله عليه وسلم. وقد حذر أئمتنا الطاهرون عليهم السلام من الأخذ بأخبار غيرهم، وقد أورد المحدث الحر العاملي رحمه الله قسما كبيرا من هذه الأخبار، وها نحن نروي قسطا وافرا منها لأهميتها حتى يتنبه العلماء والفقهاء. ليش لأهميتها؟ نعرض خبر هنا هو عرضه صاحب الوسائل رحمه الله، خبر عبد الله بن محمد الحجال عن بعض أصحابه رفعه، هذه مرفوعة، قال رسول الله: تذاكروا وطلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب، إن القلوب لترين كما يرين السيف، يعني يضع، يعني القلب يضع كما يضع السيف، وجلاؤه الحديد. هنا قلوبنا المصدقة لا يجلوها إلا أحاديث آل البيت، كلامكم نور وأمركم رشد، فيجب التنبيه على ما يفعله بعض المعممين في وقتنا الحاضر، حيث يعرضون أخبار العامة دون أن ننبه عليها. من هذه الأخبار ما رواه صاحب الوسائل رحمة الله في الجزء 18 من كتابه باب القضاء، باب القضاء صفحة 52، باب القضاء الباب الثامن: وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة الطاهرين المنقولة في الكتب المعتمدة. ننقل بعض الروايات عن سعدان بن مسلم عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: رجل راوية لحديثكم، يعني يروي كثيرا من أحاديثكم، يبث ذلك في الناس ويسدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال: الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عهد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهلك عليهم.
إذن الراوية لحديثكم وليس لأحاديث المخالفين. خبر الثاني عن الحسن بن علي الوشع عن أحمد بن عائد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله قال: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. قال العلماء كبعض المعممين الآن الشيعة يروون أخبار المخالفين، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. إذن من أراد الحديث لمنفعة الدنيا مش لمنفعة الآخرة، أحاديثهم هي للآخرة وليست
وإن كانت يعني بعض الأحاديث تيجي مثلا فيها نفع جزئي في عالم الدنيا. حديث آخر أنه عرض على أبي عبد الله الإمام عليه السلام أو أنه عرض على أبي عبد الله بعض خطب أبيه حتى بلغ موضعا منها قال له كف واسكت، ثم قال لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أمة الهدى، رواه البرق. هذا حديث. حديث آخر في حديث رسالة الإمام أبي عبد الله إلى أصحابه أيتها العصابة عليكم بآثار رسول الله، يعني بأحاديث رسول الله وسنته وآثار الأئمة الهداة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدى ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل، لأنهم هم الذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم. إذن هون أنه من عليكم بآثار رسول الله وسنته وآثار الأئمة الهداة وليس آثار المخالفين تحت عنوان والله من نحاجج المخالفين، يلا تبلش لك المعمم يسرد لك أخبار المخالفين، قال الإمام أحمد بن حنبل وقال الشافعي وقال المالكي، وبيترك الناس يستمعون وبيصير يلقوط المستمع من هنا وهناك يقع في ضلال مبين. هذا الباب الأول. الباب الثاني صفحة 75 من الوسائل. فالروايات صريحة تأمر بمخالفة العامة ونبذ رواياتهم في حال تعارضت شنو أخبارنا مع أخبارهم، يجب نبذ رواياتهم وتركها. هون رواية طويلة معروفة، رواية عمر بن حنظلة، هذه اللي إنه نستدل فيها على أن للفقيه ولاية خاصة وليست ولاية عامة، يعني في مسألة القضاء، ولكن الطرف الآخر قال على أنه يستفاد منها الولاية العامة بدليل أن الإمام أحال على شنو إلى على الفقهاء في عصر غيبة، وأنه يعني يفتون للآخرين ويحكمون يعني الشيعة وما شابه. قال عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهم منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى أن قال فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكونا الناظرين في حقهما إلى آخره، إلى أن يأتي صلوات الله عليه يقول فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ماذا نفعل؟ يعني سأله السائل. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. يعني الخبر في عندنا نجد خبرين مثلا في مصادرنا، خبر يتوافق مع بقية الأخبار الشيعية أو من جملة الأخبار الشيعية التي تنص على موضوع معين، وخبر يخالف أو يتوافق مع المخالفين، فأيهما نأخذ؟ بأيهما نأخذ؟ نأخذ بالأخبار بهذا الخبر الذي يتوافق مع أقوال الأئمة الطاهرين وننبذ ذاك الخبر الذي يتوافق مع المخالفين. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قل جعلت في ذاك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد. يعني أي خبر ينسب إلينا وهو يخالف العامة فخذ به لأن فيه الرشاد. لما؟ لأن روايات أخرى تصرح على أن بني أمية ومن سبقهم ممن نصبوا بني أمية ما خلوا منقب الأمير المؤمنين إلا وحرفوها، وضعوا يعني في مقابلها مثلها. الباب الثالث في كمان في نقطة الخبر آخر نفس هذا الباب، عن السكوني عن أبي عبد الله الإمام الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هذا طبعا يعني قد في أحاديث ليس عليها شاهد من الكتاب أو لم يعثر الفقيه على شاهد من الكتاب، ماذا يفعل؟ يعرض هذا الخبر على أخبار عامة، فما وافق الأخبار العامة فيطرح هذا الخبر، ما وافقهم يطرح وما خالفهم يؤخذ. هذا مقتضى الترجيح الفقهي في مسألة هاني. هذه الرواية الشريفة تقول أنه رواياتنا عليها شنو؟ عليها حقائق ونور، يعني يعرف كلامنا عند أصحاب البصائر، مو حي الله شخص بيفهم كلامنا، أصحاب البصائر هم الذين يعرفون كلامنا. رواية أخرى عن ابن أبي يعقوب قال سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نطق به ومنهم من لا نطق به، قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلوات الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، الذي جاءكم به أولى به، يعني ضربوا به عرض الجدار. يعني إذا ما في عليه شاهد من كتاب الله ولا من سنة النبي الأكرم المتمثلة بسيرة الأئمة الأطهار، يعني إذن بعد توقفوا بالأخذ به، على الأخذ به. رواية أخرى يعرض الكليني قول عنهم عليهم السلام دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافه، وفي قوله آخر له خذوا بالمجمع عليه، يعني بين الأصحاب بين الشيعة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. رواية أخرى عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه وهذه مرفوعة، قال قال أبو عبد الله الإمام الصادق أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ هل قلت لكم أنه بني أمية حرفوا؟ هون يقول له الإمام الصادق لبعض أصحابي أتدري، لهذا الرجل أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت لا لا أدري. فقال عليه السلام إن عليا أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره. يعني المخالفون فتشوا بأخبارنا برواياتنا، كل رواية كانت مثلا فيها فضيلة للأمة الأطهار، فيها منقبة لهم إلى ما هنالك، فأموا شنو قلبوها. لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا، وفي نسخة ليلبسوا أو ليلبسوا، من عندهم ليلبسوا على الناس. من هنا جاءت هذه الأخبار الرشدة في خلافهم، يعني من يأتينا خبران خبر متوافق مع القرآن أو مع السنة الصحيحة المتمثلة بأخبارهم صلوات الله، وهذا الخبر يكون شاذ أو الشاذ شاذ من ناحية المخالفين، وهو يتوافق وخبر آخر يتوافق مع المخالفين، نطرح الخبر الذي يتوافق مع المخالفين ونأخذ بما خالفه. هون عن علي بن إبراهيم رحمة الله عليه بينقل الشيخ الصدوق في صفات الشيعة عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حسين بن خالد عن إمام الرضا عليه السلام قال شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. إذن المسلمون لأمرنا الذين يأخذون برواياتهم صلى الله عليه وسلم، لا الذين يطرحون روايات أهل البيت وصاروا الآن يستشهدون بأخبار العامة بالأمور الفقهية والعقدية وغير ذلك. قال عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، يعني دينكم غير دينهم ولا هم على شيء مما أنتم فيه. هذه سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. فخالفوهم، يعني هنا فعل أمر، فخالفوهم
فما هم من الحنيفية على شيء، يعني هم ليس من دين الحنيفية، ليس من دين الفطرة، هم ليسوا على دين الفطرة، هم على دين شنو؟ على دين إبليس. هون كمان عن الإمام الصادق قال: والله ما جعل الله لأحد خيرا في اتباع غيره، وإن من وافقنا خالف عدوه. يعني بده يأخذ برواياتهم، يعني يحرم عليه أن يأخذ بروايات العامة، ومن أخذ بروايات العامة وترك أخبارهم معناته صار عدوا لله، أما الأطار وخرج من دينه. وأن من وافقنا يعني أخذ بأخبارنا، كيف نوافقهم؟ نوافقهم نأخذ بأخبارهم. خالف عدونا يعني خالف أخبار عدونا، ومن وافق عدونا في قول يعني في خبر، أخذ خبر من المخالفين وصار يستند عليه. بعض الفقهاء شفت أنا يستند إلى بعض المطالب عن الحجاب في أخبار العامة. ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه، يعني خرج من ولايتنا، خارج من ولايتهم شنو؟ مرتد كافر. هنا عن مولانا الإمام الرضا، اسأله الراوي محمد بن عبد الله قال: قلت للرضا إمام عليه السلام: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان، اسمعوا جيدا، إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه. يعني واحد بده يطلع على أخبار العامة، شوف هذا الخبر الموجود في الوسائل مثلا أو في البحار هل بيتوافق مع أخبارهم؟ إذا بيتوافق مع أخبارهم مش لا أطرحه، بس هذا مش وظيفة العامي، يعني هذا بده يلتفت كمان العامي إذا هو بيحب أنه يبحث ويسأل يسأل كذا حتى ما يشلح أخبار تكون هي شنو مخالف الأخبار العامة، بيقول لك بظن هو أنه هذا موافق لأخبار العامة يشلح الخبر يكون شنو العياذ بالله خرج من ولاده من حيث لا يدري. ثم يقول الإمام: وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه، إذن اللي بيخالف أخبارهم فخذوه، واللي بيخالف واللي بيوافق أخبارهم فدعوه. نرجع معين، فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه. رواية أخرى: يا قائم آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
عن سماعة بن مهران عن الإمام الصادق قال: قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. صاحبك يعني إمامك، هذا يعني أنا عن تقي صادق، يعني صاحبك. لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، يعني إمام زمانك فتسأله. هلا إمام الزمان غائب، اسأل الثقات الورعين. قال: قلت: لابد أن نعمل بواحد منهما. يسأل الثقات أهل الاختصاص، مش إذا واحد مختصر لي بكتب المخالفين يروح يسأل لي يقول له: لا خذ من هذا أحمد بن حنبل يقول كذا وأحمد، أو ما وجدت كذلك، ما وجدت هذا الشيء أنا في الأخبار، يعني من بعض أهل العلم قال هو ما وجد أنه عائشة زنت، لم يثبت لديه، هو لم يثبت الأخبار صريحة موجودة في تفسير القمي، موجودة في باب النكاح في الكافي إلى ما هنالك، شو ما وجد؟ هذا مختص بأخبار العامة فقط، هو ما وجد، ما ثبت لديه شنو هذا. عن سماعة قال: قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. إذا لم يلقى الإنسان الصاحب صلوات الله الإيمان، من يسأل؟ يسأل أهل الاختصاص في الحديث، حديث الشيخ مش الحديث السني، راح يسأل الشيخ اللارياري مثلا، والله مش اختصاصه في الأحاديث الشيعية كلها صراحة، هو مختص بالأحاديث، قال أحمد بن حنبل، قال الشافعي، وقال المالك، وقال أبو حنيفة، وقال هو مختصاصه بهذا، هو الذي قال أنه لم يثبت لدي أنه عائشة. هو الذي قال لم يثبت لذلك يا حبيبي موجود. شنو لم يثبت؟ قلت لابد أن نعمل بواحد منهما. قال له سيدي لابد أن نعمل بواحد منهما. شو قال له الإمام عليه السلام؟ خذ بما فيه خلاف العام. هذه قواعد ترجيحية أعطونا إياها لأئمة صلواتنا حتى ما نضل ولا نضلل الآخرين. شو ما ولا مثلك لدي هذه من فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر ذكر آل محمد من ذكر المخالفين. ما بيهمني واحد والله عم يدافع عن عقيدة آل البيت وهو مثلا لم يثبت لديه زنا عائشة. ما بيهمني. هذا الوجه الأول وهو الوجه الذي قلنا على أن هذه الأخبار تأمر بنبذ أخبار الأخبار المنسوبة إليهم والمتوافقة مع أخبار شنو أخبار العامة. وهؤلاء المحدثون الذين نقلوا أخبارا عن العامة تدل على أن سيف ذي الفقار هو من صنع الحدادين الأرضيين. هذه أقوال شنو يجب نبذها لأنها توافق أخبار العامة. فالصحيح ما ورد في الطائفة الثانية الذي روتنا بأحاديث مستفيضة بل هي فوق الاستفاضة دلت على أن سيف ذي الفقار هو من صنع السماء وله شنو له مميزات وخصائص سوف نتطرق إليها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شبهة وحل وننهي البحث. الشبهة ربما يقال بأن علماء الشيعة الذين رووا أخبار سيفية الالتقار المتوافقة مع أخبار المخالفين رووا هذه الأخبار من باب تقديم الرأي المخالف للشيعة. يعني مثل ما عم يفعل الشيخ حسن اللاهياري هلا بيعرض هذا الرأي المخالف من كتب المخالفين الرأي المتوافق مع الشيعة أو اللي يخالف الشيعة من كتب المخالفين. فهم لم يكونوا بصدد تبني هذه الأخبار التاريخية وإنما دونوها في كتبهم ليكشفوا زيف المخالفين المبغضين لأمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. جواب على هذه الشبهة بالآتي: لو كان ما ذكرته الشبهة صحيحا لكان الواجب على هؤلاء العلماء أن يؤكدوا على الأخبار الشيعية حتى لا يقترب بهم البسطاء من المؤمنين. يعني لما بدي أنا أنقل رأي عامي مع رأي شيعي إلى مونيلك بدي أنا ألفت نظر القارئ هذا العامي حتى العالم. شو من العالم ما بيختار أول من يختار العلماء تحت عنوان والله إنه والله ابن شهر أشوف نقل هذه الأقوال صاحب البحار نقل رواية شوفوا رواية نقل رواية معقولي صاحب البحار يخطئ؟ نعم يخطئ. ليش ما يخطئ؟ له هفوات كثيرة صح. هو محدث يعني هو أخباري يعرض الأخبار المتعارضة مع بعضها البعض يخبطها مع بعضها البعض. فعلى المحققين من أهل الاختصاص هو أن شنو أن يغربلوا هذه الأخبار المتعارضة مع بعضها البعض. على أقل شيء هو كعادته في البحار عادة هو في البحار يكتب بيان لما يعني بيعرض الأخبار المتعارضة بيكتب بيان. هنا بهذا الموضع ما كتب بيان. أنا قلت ما كتب بيان. يفرض أنه يذكر في هذا البيان أنه هذا الخبر رقم 23 اللي بيقول أنه سيف ذي الفقار هو من صنع الحدادين وهذه رواية يقولها عن أمير المؤمنين عليه السلام المفروض أنه ينقل يقول أنه هذه الرواية تتعارض مع الأخبار الأخرى التي دلت على أن شنو من مصادرنا أنه سيف ذي الفقار نزل به جبرائيل على رسول الله هدية لأمير المؤمنين عليه السلام. وانتهى نقطة عصر. ولكن شيئا من هذا القبيل لا لم يحصل من صاحب البحار رحمه الله عليه. اذا اوقع الناس في غرر الناس عن غير قصد. ما اقول انه لا يعوذ بالله لا سمح الله غرر الناس من غير قصد فاوقعهم في القبيح من دون ان يقصد ذلك. اذا على العالم ان يذكر قرائن على مدعاه او على شاء شيء قد يغتر به البسطاء السذج من العوام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من وجوه الرد على الطائفة الأولى إن شاء الله تأتي بإذنه تعالى وإذن الإمام صلوات الله عليه في الحلقة القادمة. اللهم كل ولي حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم والسلام عليهم وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما.